أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم الكلام في رد التفسير المنسوب إلى الحق الكوني، وثبت عدم اختصاص حجية ظاهر الكلام بمن يكون مقصودا بالاحترام، بل يكون حجة مطلقة. واستدل صاحب الكفاية على عدم اختصاص حجية ظاهر الكلام بمن يكون مقصودا بالإفهام، استدل بما توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأمر الأول أن يكون المراد من المخاطب من ألقى أو ألقي إليه الكلام بحيث يسمع ويفهم معناه. فالمقصود بالإفهام نظرا إلى هذا المعنى للمخاطب يكون أخص من المخاطب، أو المخاطب أعم من المقصود بالإفهام. المعنى الثاني أن يكون المراد من المخاطب من ألقي إليه الكلام، سواء يسمع ويفهم معناه أم لا، فتكون النسبة بين المخاطب وبين المقصود بالإفهام هي عموم الوجه. مادة الاجتماع من يسمع الكلام ويفهم معناه. معنى الاجتماع من جانب المقصود بالإفهام من لا يكون مخاطبا، بأن يكون غائبا وكان مسؤولا بالإفهام بواسطة الرسالة. ومادة الاختلاف من جانب المخاطب من لا يكون مقصودا بالإفهام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الاحتمالات بالنسبة إلى من كان مخاطبا لكلامه. الاحتمال الأول أن يكون مقصودا بالإفهام. الاحتمال الثاني أن يكون مقصودا بعدم الإفهام. الاحتمال الثالث أن لا يكون مقصودا بالإفهام ولا يكون مقصود بعدم الإفهام. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث منشأ وقوع المخاطب على خلاف ما أراده المتكلم الظاهر. هنا احتمالات. الاحتمال الأول أراد المتكلم من كلامه خلاف ظاهر كلامه؟ ولم يجد قرينة على خلاف ظاهر كلامه، فيقع المخاطب على خلاف مراده. الاحتمال الثاني أن يمثل المتكلم قرينة على ما هو مراده من خلاف ظاهر الكلام، إلا أن القرينة خفية لم يتوجه إليها المخاطب السامع، فوقع على خلاف مراده. الاحتمال الثالث أن تكون قرينة منفصلة غير واصلة إلى المخاطب، لم تصل فوقع على خلاف المراد. الاحتمال الرابع أن تكون القرينة متصلة ولكن ساقطة من الكلام، سقط فيقع المخاطب على خلاف مراده. الاحتمال الثالث، الاحتمال الخامس، يقع المخاطب على خلاف مراده المتكلم لأجل غفلته عن القليل. الاحتمال الثالث، وقع المخاطب على خلاف مراد المتكلم لأجل غفلة المتكلم عن نفس القرينة. الاحتمال الثالث والأخير، وقع المخاطب على خلاف مراد المتكلم لاحتمال وجود قرينة حالية أو مقالية لم تصل إلى غير المقصود بالإفهام. هذه الاحتمالات في الكلام، وحكم هذه الاحتمالات، حكم جميع الاحتمالات غير الاحتمال الأخير، هو حجية ظاهر الكلام مطلقة، أي بالنسبة إلى من كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. والوجه فيه هو الشك في إرادة الظالم من الكلام. جميع هذه الاحتمالات تشترك في الشك، شك مخاطب سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام فيما هو مراد المتكلم. وجرت سيرة العقلاء في الأخذ بظاهر الكلام وحجية الكلام عند الشك في القرينة، الاحتمال القرينة، أخذا بإثارة الظهور وبإثارة عدم القرينة. فلا فرق في حجية ظاهر الكلام بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، فهذه الاحتمالات في هذه الاحتمالات الستة. وإنما الكلام في احتمال الأخير وهو وصول القرينة إلى من كان مقصودا بالإفهام وعدم وصوله إلى غير المقصود بالإفهام. هل ظاهر الكلام حجة لمن لم يكن مقصود بالإفهام لا. هنا وجهان احتمالات القولان، أحدهما سجي ظاهر الكلام، والآخر عدم سجي ظاهر الكلام. والأقوى عند صاحب الكفاية سجي ظاهر الكلام للصيغة الجارية على حجية ظاهر الكلام، مضافا إلى الإجماع والأخبار. قام الإجماع على حجية ظاهر الكلام مطلقا حتى في هذه السورة، ودلت الأخبار المتواترة سندا والواضح دلالة على حجية ظاهر الكلام مطلقا. ويمكن المناقشة في الاستدلال بالإجماع وفي الاستدلال بهذه الأخبار والروايات. وأما الإشكال في الاستدلال بالإجماع أن الإجماع كما يأتي في محله إنما يكون حجة فيما لم يكن محتمل المدركية، إذ المناع لحجية الإجماع كونه كاشفا عن قول المعصوم بهذا الاعتبار، ولم يحتمل له مدرك آخر غير كاشفيته عن قول المعصوم. والإجماع في المقام يحتمل أن يكون مدرك بناء العقلاء على حجية مطلق الجواهر. فالإجماع إجماع محتمل مدركيا فلا يكون حجة. وأما الإشكال في الاستدلال بالأخبار والروايات فيمكن أن يقال أن المقصود بالإفهام بالأخبار جميع المكلفين سواء كانوا موجودين في زمن صدور هذه الروايات أو غير موجودين. ففي المقام الغالب أن الخطاب يكون مقصودا بالإفهام، فحجية الظواهر باعتبار كون الجميع مقصودا بالإفهام فلا مجال للتفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، إذ ليس هنا غير المقصود بالإفهام أصلا. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل، وبقي الكلام في التفصيل الآخر نسب إلى أخباريين. الحمد لله.
الله أكبر.